قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إنه من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومصطفاه أما بعد فهذا بمشيئة الله عز وجل وحوله وطوله ومدده وقوته نستعين به سبحانه وتعالى فهذا هو لقاؤنا الأول في قراءة كتاب معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة تأليف الدكتور الشيخ محمد بن حسين بن حسن الجيزاني حفظه الله تبارك وتعالى ونفع به.
جيزان
هذه المنطقة الجنوبية في المملكة العربية السعودية على حدود اليمن. ويعني جيزاوي أو جيزي جيزان جيزان دي المنطقة الجنوبية من المملكة العربية السعودية وهي منطقة مشتركة يعني بين اليمن وبين المملكة ومن الفعل الحسن يعني أن يكون هذا اليوم هو يوم العاشر من شهر الله المحرم سنة 32 و400 لألف وهو يوم عاشوراء على الصحيح. نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على طاعته وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن ينفعنا وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح المبرور آمين. أصل هذا الكتاب هو رسالة التي حصل بها المؤلف على الدكتوراه من الجامعة الإسلامية في قسم أصول الفقه. والحقيقة يعني لاختيار هذا الكتاب يعني عدة مقاصد. المقصد الأول طبعا احنا كنا قطعنا شوط من هذا الكتاب قبل ذلك وصلنا فيه إلى نهاية باب القصاص القياس فيعني وأنا يعني من الأشياء التي لا أحبها لنفسي ولا لإخواني الانتهاء يعني ترك العمل عند نصفه أو دون أن يتم. فطالما استعنا بالله سبحانه وتعالى وتوكلنا عليه فلابد من الانتهاء مما بدأناه. ودي طبعا آفة من آفاتي وآفات إخواني البدء في مشاريع علمية أو دعوية أو تربوية أو غير ذلك ثم عدم الانتهاء منها فهذا طبعا يضيع كثير من الخير وهو يعني يدل على إما نقص الهمة وإما قلة الصبر وإما تعجل الأمور وكلها أمور مذمومة رغب الشرع في تركها وعدم فعلها. الأمر الثاني أن معروف أن علم أصول الفقه من العلوم التي تتداخل فيها العلوم الأخرى فيتداخل فيه علم اللغة العربية ويتداخل فيه يعني علم الكلام ويتداخل فيه علم المصطلح ويتداخل فيه العلم بالناسخ والمنسوخ وغيرها من الأمور. أحيانا يحتار طالب العلم ويعتقد أقوال يفاجأ في نهاية أمره أنها أدت به إلى أن يلتزم أقوال من أقوال أهل البدع لا سيما وأن الذين بزوا في هذا العلم وبرزوا فيه وسطوا عليه حينا من الزمان هم علماء أهل الكلام حتى صار كثير من الناس يقول بأن أهل السنة عيال على المتكلمين في هذا العلم وهذا طبعا ظلم شديد لأهل السنة لأنهم طالما أهل السنة فإن الحق لا يخرج من بينهم إذا كانوا هم أهل أهل السنة حقا. فكيف مثل هذا العلم الذي كان يعني أسه ورأسه بفضل الله عز وجل هو إمام أهل السنة في زمانه الإمام الشافعي محمد بن إدريس عليه رحمة الله الذي جمع شتات هذا العلم ووضع أصوله كما ستبين لنا في هذه الرسالة، كيف يعني ينسب إلى إيه؟ إلى غيرهم. فكانت هذه الرسالة المباركة تحقق لنا مجموعة من الفوائد. من هذه الفوائد أن نبرز كلام أهل السنة في أصول الفقه. الأمر الثاني أن يكون طالب العلم في مأمن من الأقوال الردية التي دخل منها علماء الأصول في علمهم فأدت بهم إلى أن يلتزموا أقوال أو ينتحلوا أقوال مخالفة لعقيدتهم. الأمر الذي بعد ذلك أن الإنسان يعني يعرف علماء أهل السنة ومصنفاتهم في هذا الباب، فيعرف أن علماء الكلام إنما انتحلوا هذا العلم من جهود أهل السنة ونسبوه إلى أنفسهم وهو كلامهم رحمهم الله تبارك وتعالى. ومعروف أن كلام أهل السنة كلام يعني يسير ومختصر وقليل ولكن فيه البركة، فيأتي المتأخرون فيشققون الكلام ويفرعون المسائل ويعني في النهاية يحتارون ويحيرون غيرهم معهم. فلهذه الأمور جميعا يعني أحببت أن نتمم هذا الكتاب وأن نبدأه من أوله لمن لم يشهد معنا القراءة الأولى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم وأن يوفقنا وأن يكلل جهودنا وإياكم بالفلاح والنجاح. يقول المؤلف حفظه الله في مقدمته لهذا الكتاب: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الله سبحانه أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. فأشرقت برسالته الأرض بعد ظلماتها، وتألفت به القلوب بعد شتاتها، وامتلأ به الكون نورا وابتهاجا، ودخل الناس في دين الله أفواجا. فلما أكمل الله تعالى به الدين وأتم به النعمة على عباده المؤمنين، استأثر به ونقله إلى الرفيق الأعلى، وقد ترك أمته على المحجة البيضاء والطريق الواضحة الغراء. بعض الناس يقول على المحاجة البيضاء وليس لها أصل، وإنما الصحيح المحجة. ثم قام بالدين بعده عصابة الإيمان وعسكر القرآن، أولئك أصحابه صلى الله عليه وسلم، ألين الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأحسنها بيانا وأصدقها إيمانا، فتحوا القلوب بعدلهم بالقرآن والإيمان، والقرى بالجهاد بالسيف والسنان، وألقوا إلى التابعين ما تلقوه من مشكات النبوة خالصا صافيا، وكان سندهم فيه عن نبيهم صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن رب العالمين سندا صحيحا عاليا، وقالوا هذا عهد نبينا إلينا وقد عهدنا إليكم، فجرى التابعون لهم بإحسان على منهاجهم القويم، واقتفوا على آثارهم صراطهم المستقيم. ثم سلك تابع التابعين هذا المسلك الرشيد، وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. ثم سار على آثارهم الرعيل الأول من أتباعهم، ودرج على منهاجهم الموفقون من أشياعهم، زاهدين في التعصب للرجال، واقفين مع الحجة والاستدلال، يسيرون مع الحق أين سارت ركائبه، ويستقلون مع الصواب حيث استقلت مضاربه. فدين الله في نفوسهم أعظم وأجل من أن يقدموا عليه قول أحد من الناس أو يعارضوه برأي أو قياس. ثم خلف من بعدهم خلوف فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون. حيث استعملوا قياساتهم الفاسدة وآراءهم الباطلة وشبههم الضاحدة في رد النصوص الصحيحة الصريحة، فردوا لأجلها ألفاظ النصوص التي وجدوا السبيل إلى تكذيب رواتها وتخطئتهم، وردوا معاني النصوص التي لم يجدوا إلى ألفاظها سبيلا، فقابلوا الألفاظ بالتكذيب والمعاني بالتحريف والتأويل، وملأوا بذلك الأوراق سوادا والقلوب شكوكا والعالم فسادا. وكل من له مسكة من عقل يعلم أن فساد العالم وخرابه إنما نشأ من تقديم الرأي على الوحي والهوى على العقل. وما استحكم هذان الأصلان الفاسدان في قلب إلا استحكم هلاكه، وفي أمة إلا فسد أمرها أتم الفساد. فلا إله إلا الله كم نفي بهذه الآراء من حق وأثبت من باطل، وأميت بها من هدى وأحيي بها من ضلالة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لأجل ذلك فإن تجلية منهج السلف وبيان طريقتهم سبيل النجاة والخلاص، فهم الفرقة الناجية المذكورة والطائفة الظاهرة المنصورة. وقد أحببت أن أسهم ولو بجهد مقل في إيضاح منهج سلفنا الصالح في علم أصول الفقه على وجه الخصوص، وبعد أن استخرت الله ربي واستشرت بعض أساتذتي اخترت أن يكون موضوع رسالتي في مرحلة الدكتوراه منهج أهل السنة والجماعة في تحرير أصول الفقه. يقول في الحاشية: مما تنبغي الإشارة إليه في هذا المقام أنني قد أدخلت على الرسالة بعض التعديلات من إضافة وتنقيح وإعادة ترتيب، كما غيرت عنوان الرسالة إلى معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة. والمؤمل بعونه تعالى أن يحقق هذا الكتاب المقاصد التالية: الأول، التعريف بجهود أهل السنة والجماعة في علم أصول الفقه وجمع أبحاثهم الأصولية وترتيبها ليسهل الوصول إليها. الثاني، تحرير القواعد الأصولية المتفق عليها عند أهل السنة والجماعة وبيان القواعد الأصولية المختلف فيها. الثالث، حماية ركن العقيدة، وذلك بالتنبيه على القواعد الأصولية التي بنيت على أصول عقدية باطلة. أما الخطة التي سرت عليها فقد تضمنت بعد المقدمة تمهيدا وبابين وخاتمة، رسمها كالآتي: التمهيد، وفيه ثلاثة مباحث: المبحث الأول، التعريف بأهل السنة والجماعة. المبحث الثاني، تعريف أصول الفقه وموضوعه ومصادره وفائدته. المبحث الثالث، تاريخ علوم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة. الباب الأول، الأدلة الشرعية عند أهل السنة والجماعة، وفيه أربعة فصول: الفصل الأول، الكلام على الأدلة الشرعية إجمالا، وفيه ثلاثة مباحث: المبحث الأول، الأدلة الشرعية من حيث أصلها ومصدرها. الثاني، الأدلة الشرعية من حيث القطع والظن. الثالث، الأدلة الشرعية من حيث العقل والنقل. والفصل الثاني في الأدلة المتفق عليها، وفيه مباحث: الأول، الكتاب. الثاني، السنة. الثالث، الإجماع. الرابع، القياس. الفصل الثالث، الأدلة المختلف فيها، أي يقصد في علم أصول الفقه، وفيه خمسة مباحث: الأول، الاستصحاب. الثاني، قول الصحابي. الثالث، شرع من قبلنا. الرابع، الاستحسان. الخامس، المصالح المرسلة. الفصل الرابع، فيه النسخ والتعارض والترجيح وترتيب الأدلة، وفيه أربعة مباحث: الأول، النسخ. الثاني، التعارض. الثالث، الترجيح. الرابع، ترتيب الأدلة. أما الباب الثاني فهو القواعد الأصولية عند أهل السنة والجماعة، وفيه ثلاثة فصول: الفصل الأول، الحكم الشرعي، وتحته مباحث: الأول، تعريف الحكم الشرعي وأقسامه، وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول، في تعريف الحكم الشرعي. الثاني، في تعريف الحكم التكليفي. الثالث، الحكم الوضعي. المبحث الثاني لوازم الحكم الشرعي، وفيه مطلبان، المطلب الأول للحاكم، وفيه مسألة واحدة وهي التحسين والتقبيح العقليان. المطلب الثاني التكليف. أما المبحث الثالث فهو قواعد في الحكم الشرعي. أما الفصل الثاني فهو دلالات الألفاظ وطرق الاستنباط، وفيه ثلاثة مباحث: الأول المبادئ اللغوية، المبحث الثاني النص والظاهر والمؤول والمجمل والبيان، والمبحث الثالث الأمر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد والمنطوق والمفهوم. أما الفصل الثاني فهو في الاجتهاد والتقليد والفتوى، وفيه ثلاثة مباحث: الأول الاجتهاد، الثاني التقليد، الثالث الفتوى. الخاتمة، وقد ذكرت فيها أهم النتائج والتوصيات، وتتميما للفائدة زيلت الكتاب بملحق تضمن ثلاث قوائم: الأولى قائمة بجهود ابن تيمية في أصول الفقه، الثاني قائمة بجهود ابن قيم الجوزية في أصول الفقه أيضا، ثالثا قائمة بالأبحاث الأصولية عند أهل السنة والجماعة. أما المنهج الذي سلكته في هذا الكتاب فهو الآتي: أولا الاختصار وعدم التطويل، وذلك لسعة موضوع الكتاب وتشعب أبحاثه وكثرة مسائله، فما لا يدرك كله لا يترك جله، وقد علمت يقينا أن الإتيان على موضوعات هذا الكتاب يحتاج إلى فريق من الباحثين وعدد لا أملكه من السنين، فاكتفيت لذلك برسم خطوط عريضة تعين الباحثين ووضع معالم تضيء الطريق للسالكين. ثانيا التأصيل مع الدليل، فقد اقتصرت في هذا الكتاب على بيان مذهب أهل السنة والجماعة مع ذكر أدلتهم، ولم أتعرض لمذاهب المخالفين لهم، إذ الغاية المنشودة من هذا الكتاب الإبانة عن الأدلة الشرعية ومنهج الاستدلال بها لدى أهل السنة والجماعة، والإفصاح عن مسلكهم في القواعد الأصولية. ويعني كثير من الناس الحقيقة الذين يدرسون علم أصول الفقه يدخلون بالطلبة على المسائل المختلفة ويجمعون كل ما أورد في هذه المسألة، ويفاجئ الطالب بعد دراسته لكتاب كبر أم صغر أن بقى في مجموعة من الأقوال المشتتة المتضاربة التي قد لا يعرف من كثرة المسائل الخلافية فيها أين الحق حينئذ. وهذا طبعا تضيع للوقت وللعمر وتضيع للطلبة. فالصحيح أن الطالب حينما يدرس بابا معينا من العلم يقف على رؤوس المسائل فيه والأقوال التي عليها العمل ابتداء، فلعله أن يقبض، لعله أن يحال بينه وبين المواصلة في طلب العلم، فإذا معه زاد ينتفع به حينما يحتاج إليه، أو حينما يفتح كتابا يقرأ يعرف أن هذا القول هو الصواب الذي درسه قبل ذلك على قدر علمه وما أعطي من فهمه، وأن هذه الأقوال دونه في الإيه؟ في الرجحان. فمن مميزات هذا الكتاب الكبيرة أنه يوقفك على قول أهل السنة والجماعة وجماهير العلماء، ولا يأتي بالأقوال المخالفة إلا لمامن، فهذا أسلم لقلوبنا وأعون لنا على أمرنا أن نقطع هذا الكتاب، وبعد ذلك من أراد وأحب واشتهى أن يزيد من العلم فسيجد أن هذه المسائل التي قرأناها كأنها متفق عليها بعضها فيه خلاف، وهذا لا يضره إن شاء الله عز وجل بعد ذلك، ولا يزال الإنسان يترك ويدع ويحذف ويضيف ويعني ينتقل من قول إلى قول بحسب ما ييسر الله سبحانه وتعالى له من التوسع في الدراسة والاطلاع على أقوال العلماء المخالفين لما كان يعتقده قبل ذلك. يقول ثالثا الاقتصار على كتب أهل السنة والجماعة، فجميع ما تم تقريره وتحريره في هذا الكتاب منقول نقلا مباشرا من كلام أهل السنة والجماعة فيما كتبوه في أصول الفقه وفي غيره. إن منهج أهل السنة والجماعة لا يؤصل ولا يحصل من كتب مخالفين. زي ما بنقول برضو إن من بركات وحسنات شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أنهم كانوا إذا ردوا على أهل البدع ردوا من كتب أهل البدع وأتوا بالنصوص أحيانا بنصها وأحيانا بمعناها بحسب ما يتسع لهم المقام، ثم يكرون عليها إن كانت مخالفة بالبطلان. وهذا من الأمانة العلمية، وهذا من العدل الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. فقد يشيع عن قوم أنهم يعني يعتقدون كذا أو ينتحلون كذا، سواء في العقائد أو المناهج أو العبادات أو المعاملات أو غيرها، ثم يتبين بعد البحث والتنقير أن هذا الأمر ليس يثبت عندهم، وإنما هو أشيع أو أشاعه قوم لمأرب ما أو مصلحة يعني كانوا يربونها من ذلك. فمن العدل والأمانة العلمية أن يرجع الإنسان إلى أصحاب الأقوال من كتبهم ما استطاع إلى ذلك سبيلا. نعم، هناك مسائل كثيرة وافقهم عليها مخالفوهم، إلى أن المقصود بيانه والمطلوب تبيانه في هذا الكتاب لا يتأتى إلا بالنهل من معين أهل السنة الصافي والارتواء من موردهم العزل. ويستثنى من ذلك القضايا اللغوية ونسبة مذاهب المخالفين لأصحابها ونحو ذلك. رابعا، إيراد كلام أهل العلم بنصه ما أمكن، ففي نقله كذلك توثيق للمادة العلمية وتوضيح للفكرة، وفيه أيضا دلالة على المصادر، كما أن في ذلك تعرضا لبيان الدليل وذكرا للتعليل. وفي الختام، أحمد الله عز وجل على نعمه المتوالية العظيمة وآلائه المتتابعة الجسيمة، وأشكره سبحانه على تيسيره وتوفيقه، فله الحمد في الأولى وفي الآخرة والأولى. اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ثم أقدم شكري وتقديري إلى فضيلة الأستاذ الدكتور عمر بن عبد العزيز وفقه الله لما يحب ويرضى، الذي أكرمني بإشرافه وتوجيهه لهذا البحث، إلى آخر ما قال المؤلف حفظه الله. نبذة مختصرة عن المؤلف: ولد حفظه الله سنة 84 و300 وألف في مدينة حائل بالمملكة العربية السعودية 1384. ده تاريخ ميلاده على فكرة. الله يبارك فيك. وقد تخرج من كلية الشريعة قسم أصول الفقه سنة 46 وألف، وحصل على درجة الماجستير بعنوان الآمدي أصوليا. كلية الشريعة قسم أصول الفقه. كانت رسالة الماجستير بعنوان الآمدي أصوليا من الجامعة الإسلامية في 23/3/1410. ثم حصل على درجة الدكتوراه بهذا المصنف الذي ذكرناه، وكان هذا في سنة 1415، وهو الآن أستاذ بالجامعة الإسلامية قسم أصول الفقه، وله بعض المشاركات العلمية من المؤلفات وغيرها، وله جهود مشكورة الحقيقة في الدورات التي تقام في بلاد الحرمين، له نشاط ملحوظ في هذه الدورات. فمنها من هذه الكتب المؤلفة الأصول العلمية في تحديد حرم المدينة النبوية، الأصول العلمية في تحديد حرم المدينة النبوية. ثانيا، تهذيب كتاب الموافقات للشاطبي. والحقيقة يعني بعض الناس يعني بيفكر مسألة اختصار كتاب أو تهذيب كتاب هذا بالأمر الهين، وهذا لا يتسنى لكل أحد، يعني ده شيء كمان من وراء العلم، يعني ممكن يبقى عالم لكنه لا يحسن الاختصار، فلأن كون ان انت كتاب مثل هذا مثلا تطلعه في ربع حجمه ولا تترك شيئا مهما ذا بال منه. ده طبعا شيء يحتاج فعلا لهضم المادة الموجودة وحسن الترك وحسن الأخذ حتى تأخذ يعني خلاصة الشيء، والذي تتركه إنما هو مجرد زيادات يستغني عنها، ومن أراد أن يعود إليها فليرجع إلى الأصل. فلذلك كان الإمام السيوطي عليه رحمة الله ومن قبله الذهبي وغيرهم من هؤلاء العلماء لهم خصوصية في مسألة الاختصار. ثالثا بناء الأصول على الأصول. وهناك كتاب طيب لطيف للمؤلف بعنوان قواعد في معرفة البدع، ومن الكتب الجيدة في هذا الباب قواعد في معرفة البدع. خامس ضوابط الحكم على البدعة والمبتدعة. سادس قاعدة المصالح في الشريعة الإسلامية. سابع البلاء موكل بالمنطق. ثامن فقه النوازل وعبارة عن قرارات المجامع الفقهية في ديار المسلمين في النوازل المعاصرة، وكتاب مفيد جدا لطالب العلم الطافي دار ابن الجوزي في 4 مجلدات. أيوة نعم. بيجمع يعني مرتبه على الأبواب وبيأتي بقرارات المجامع الفقهية، سواء المجمع الفقهي في مكة أو في جدة أو في السودان أو في مصر أو مجمع الفقه لفقهاء أمريكا أو غيرها من هذه المجامع. ففي يعني هو مفيد في المسائل الحادثة أن تطلع على آراء العلماء في هذه المسائل. ولعل له مؤلفات أخرى أن لا أعلمها. هذا الكلام يعني كان كلاما سريعا مجرد فكرة إجمالية عن المصنف الذي سنقرأ كتابه إن شاء الله. المبحث الأول وهو يعني أشبه بالمقدمة بعنوان التعريف بأهل السنة والجماعة. قال لأهل السنة والجماعة إطلاقان، إطلاق عام وإطلاق خاص. أما الإطلاق العام فهو مقابل الشيعة، فهو مقابل الشيعة، فيدخل فيه جميع الطوائف إلا الرافضة. يبقى ده الإطلاق العام لأهل السنة والجماعة أنه يكون في مقابل الشيعة، فيدخل فيه طوائف كلها بقى، واخذ بالك؟ يعني الأشاعرة ممكن يدخلهم، الخوارج ممكن يدخلوا، الصوفية ممكن يدخلوا، المعتزلة ممكن يدخلهم، واخذ بالك؟ تحت عنوان هذا التعريف اللي أيوة طول بالك طول بالك. أما الإطلاق العام فهو مقابل الشيعة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى المجلد الرابع صفحة 155 حتى إن العامة لا تعرف، حتى إن العامة لا تعرف من شعائر البدع إلا الرفض، والسني في اصطلاحهم من لا يكون رافضيا. عشان كده احنا بنقول ان ده تعريف العام اللي هو الشائع عند جماهير المسلمين العوام. ماشي ليه العوام؟ حتى ان العامة لا تعرف من شعائر البدع الا الرفض، والسني في اصطلاحهم من لا يكون رافضيا، وذلك لانهم اي الشيعة اكثر مخالفة للاحاديث النبوية، وذلك لأنهم أكثر مخالفة للأحاديث النبوية ولمعاني القرآن، وأكثر قدحا في سلف الأمة وأئمتها. حمك الله. وأكثر قدحا في سلف الأمة وأئمتها، وطعنا في جمهور الأمة من جميع الطوائف. وطعنا في جمهور الأمة من جميع الطائف، فلما كانوا أبعد عن متابعة السلف كانوا أشهر بالإيه؟ بالبدعة. واضح الكلام؟ كانوا أشهر إيه؟ بالبدعة. فلما كانوا أبعد عن متابعة السلف كانوا أشهر بالبدعة. يبقى هذا هو الإيه؟ الإطلاق العام. من ليس رافضيا ها فهو إيه؟ فهو من أهل السنة والجماعة على هذا الإطلاق الإيه؟ العام. وأما الإطلاق الخاص وهو المراد به هنا في هذا الكتاب ها؟ فهو مقابل المبتدعة وأهل الأهواء. فهو مقابل إيه؟ المبتدعة وأهل الأهواء. فلا يدخل فيه سوى أهل الحديث والسنة المحضة. فلا يدخل فيه أي في إيه؟ في هذا التعريف إلا أهل الحديث والسنة المحضة الذين يثبتون الصفات لله تعالى ويقولون إن القرآن غير مخلوق وإن الله يرى في الآخرة وغير ذلك من الأصول المعروفة عند أهل السنة. والمراد في هذا المقام الإطلاق الإيه؟ الخاص. أفصح المؤلف عن أنه يريد بأهل السنة والجماعة الإطلاق الإيه؟ الخاص وليس الإطلاق العام الذي هو من ليس إيه؟ رافضي. والمراد بالسنة هنا الطريقة المسلوكة في الدين وهي ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال. يبقى المراد بالسنة هنا الطريقة الايه؟ المسلوكة في الدين وهي ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال. وإن كان الغالب تخصيص اسم السنة بما يتعلق بالاعتقادات لأنها إيه؟ أصل الدين والمخالف فيها على خطر عظيم. ولأن لم يحدث بين أهل السنة يعني إيه كثير خلاف في مسائل الاعتقادات، إنما وقع بينهم خلافات كثيرة في باب الإيه؟ يعني الشرعيات. والمراد بالجماعة ها هنا الاجتماع الذي هو ضد الفرقة أو الفرقة. فأهل السنة والجماعة هم أهل السنة لأنهم تمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه واقتفوا طريقته باطنا وظاهرا في الاعتقادات والأقوال والأعمال. وأهل السنة والجماعة هم الجماعة التي يجب اتباعها لأنهم اجتمعوا على الحق وأخذوا به ولأنهم يجتمعون دائما على أئمتهم وعلى الجهاد وعلى السنة والاتباع وترك البدع والأهواء والفرق. وهم كذلك أي أهل السنة والجماعة أهل الحديث والأثر لشدة عنايتهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم رواية ودراية واتباعا. فهم يقدمون الأثر على الإيه؟ على النظر. ابن عمر يقول إيه دع أرأيت عند ذاك الإيه؟ الكوكب. سيب الأرأيات دي وخلينا في الإيه؟ في النصوص.
ابن عمر يقول إيش إيه؟
لما كان يعني في مسألة الزحام على الحجر الأسود يعني فيعني ابن عمر كان بيزاحم يعني ولا يبالي حتى يدمى يعني يطلع وشه متعور وكده يعني. فرجل بيسأله يعني عن المزاحمة على الحجر قال قد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمه فيقبله. فقال أرأيت إن زحمت أرأيت إن كذب؟ فقال دع أرأيت عند ذاك الكوكب. فقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبل. وهم الفرقة الناجية المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة واحدة في الجنة وثنتان وسبعون في النار. قيل يا رسول الله من هم؟ قال الجماعة. وهم الطائفة المنصورة المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وهم السلف، إذ المراد بالسلف الصحابة رضي الله عنهم وتابعوهم وأتبعهم إلى يوم الدين. وقد يراد بالسلف القرون المفضلة الثلاثة المتقدمة كما جاء في حديث عمران. ومن خصائص أهل السنة والجماعة أنه ليس لهم متبوع يتعصبون له إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أعلم الناس بأقواله وأحواله، وأعظمهم تمييزا بين صحيحها وسقيمها. فكون أنهم يعني يعرفون عن قرب أهل الحديث وإن لم يصحبوا أنفاسه صحبوا، فلأنهم صحبوا يعني أنفاس الرسول صلى الله عليه وسلم وكلامه، وقفوا على حقيقة ما قال وميزوا بين الصحيح وبين السقيم، فهم ليس لهم متبوع يتعصبون له من الناس إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أنهم جعلوا الكتاب والسنة إمامهم، وطلبوا الدين من قبلهما، وما وقع لهم من معقولهم وخواطرهم وآرائهم عرضوه على الكتاب والسنة. يعني مش معنى ان هم ناس اثريين او ناس بيجلوا النصوص ويعظموها ان هم لا عقول لهم، بلك او هكذا، يعني اذا كان النص له تأويل لا يذهبون اليه ابدا، وانما كانوا يعرضون هذه الخواطر والمعقولات والاراء على الكتاب والسنة. فان وجدوه موافقا لهما قبلوه وشكروا الله حيث اراهم ذلك ووفقهم له، وان وجدوه مخالفا لهما تركوا ما وقع لهم واقبلوا على الكتاب والسنة، ورجعوا بالتهمة على أنفسهم. فإن الكتاب والسنة لا يهديان إلا إلى الحق، ورأي الإنسان قد يكون حقا وقد يكون باطنا. وأظن النصوص متواترة عن الأئمة في هذا الأمر بعدم التقليد المطلق لآرائهم وأقوالهم. الثالث أنه ليس لهم لقب يعرفون به ولا نسبة ينتسبون إليه، كما قال بعض الأئمة وقد سئل عن السنة فقال: السنة ما لا اسم له سوى السنة. وأهل البدع ينتسبون إلى المقالة تارة وإلى القائل تارة. إلى المقالة مثل الخوارج أو المعتزلة والقدرية والمرجئة، فهذه نسبة إلى المقالة، وأحيانا إلى قائل البدع، يقال بدعة الجهمية مثلا نسبة إلى الجهمية ابن صفوان أو الإسماعيلية أو البهائية أو القديانية وغير ذلك. وأهل السنة بريئون من هذه النسب كلها، وإنما نسبتهم إلى الحديث والسنة. فهذه الأسماء التي مرت علينا هي كلها أسماء مختلفة لمسمى واحد، وهو أن يكون مسلما معتقدا للكتاب والسنة سائرا على منهاجهما. فسواء سمي أثري، سمي سلفي، سمي سني، سمي من الفرقة الناجية، من أهل السنة والجماعة، كلها مسميات مختلفة تدل على معنى واحد، لكنهم لا ينتسبون إلى هذه المقالات الردية التي خالفت الكتاب والسنة، كما قالت الخوارج أو مقالة الاعتزال أو غير ذلك، ولا ينتسبون إلى رجل يتعصبون له ويجعلونه شعارهم في ذلك، كما انتسبوا أيضا إلى هذه المقالات التي اشتهرت وخالفت الكتاب والسنة. الأمر الرابع من خصائص أهل السنة والجماعة. يبقى احنا قلنا أنهم ليسوا لهم متبوع يتعصبون له سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهم جعلوا الكتاب والسنة أمامهم فلا يخرجون عن مقتضاهم، وما آتاهم من معقولات وآراء وخواطر عرضوها، فإن وافقت الكتاب والسنة يعني إيه حمد الله سبحانه وتعالى أن هداهم لذلك، وإلا فإنهم ينبذونها نبذ النواة. الأمر الثالث أنه ليس لهم لقب يعرفون به سوى الانتساب للكتاب والسنة، لأن حتى الانتساب إلى اسم شريف كالمهاجرين والأنصار لو وضع في غير موضعه وتعصب له وصار عليه الولاء والبراء فحينئذ يذم ويكون من دعوة جاهلية، كما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لما حدث الخلاف بين المهاجرين والأنصار، رغم أنه اسم شريف جدا ومدعو في الكتاب والسنة بأعظم المهد، لكن في الموطن ده هيستخدم للتفرقة بين المؤمنين ولإيجاد العصبية الجاهلية التي دفنها النبي صلى الله عليه وسلم تحت قدميه. من خصائصهم الخصيصة الرابعة أنهم مع اختلاف بلدانهم وزمانهم وتباعد ديارهم تجد أن جميع كتبهم المصنفة من أولها إلى آخرها في باب الاعتقاد على وتيرة واحدة ونمط واحد، يجرون فيه على طريقة لا يحيدون عليها، قلوبهم في ذلك على قلب واحد، ونقلهم لا ترى فيه اختلافا ولا تفرقا، بل لو جمعت ما جرى على ألسنتهم ونقلوه عن سلفهم وجدته كأنه جاء عن قلب واحد وجرى من لسان واحد على لسان واحد، وهل على الحق دليل أبين من هذا؟ قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال أبو المظفر بن السمعاني: كان السبب في اتفاق أهل الحديث أنهم أخذوا الدين من الكتاب والسنة وطريق النقل، فأورثهم الاتفاق والائتلاف، وأهل البدع أخذوا الدين من عقولهم فأورثهم التفرق والاختلاف، فإن النقل والرواية من الثقات والمتقنين قلما تختلف. ولذلك لما جاء الرجل يعني لبعض أهل الحديث ويعني قال: أنتم يعني تقولون كذا وكذا وما فيش أدلة ظاهرة على هذا على هذا القول، فقال يعني ائت فلانا واسأله عن هذه الأحاديث الذي محمد بن مسلم من وراء أو أبو حاتم أو كذا، واسأله عن هذه الأحاديث التي سألتني عن، ففوجئ بأن نفس الكلام رغم أن
أبو حاتم
لعله كان يسأل محمد بن مسلم بن وراء
يسأل أبو حاتم بعثه إلى
أبي زرعة ومحمد بن مسلم بن وراء أيضا، فقال له: اذهب فأتيهما. ففوجئ بأن الألفاظ تكاد تكون متطابقة فيما سأل عنه من الأحاديث، فقال: أشهد أن هذا العلم إلهام. ولذلك احنا بنقول أن التواتر أعظم في القبول، وأن الإنسان بيشد عليه بيديه كلتاهما لتفرق هذا العدد في البلدان مثلا الذين يستحيل على العقل تواطؤهم على على الكذب، وهذا طبعا لا يمنع من قبول حديث الآحاد في الاعتقادات ومن باب أولى في العمليات. لكن كون أن أهل السنة والجماعة على اختلاف أزمانهم وتفرق بلدانهم وتفاوت ما بينهم، لأن مش كل العلماء الذين صنفوا في الاعتقاد طبقة واحدة أو مرتبة واحدة، ومع ذلك تجد أن كلامهم يكاد أن يكون متطابقا إلا في نذر يسير جدا لا يكاد أن يمس بالأصول. قال: فإن النقل والرواية من الثقات والمتقنين قلما تختلف، وإن اختلفت في لفظة أو كلمة فذلك الاختلاف لا يضر بالدين ولا يقدح فيه، وأما المعقولات والخواطر والآراء فقلما تتفق. بل عقل كل واحد ورأيه وخاطره يري صاحبه غير ما إيه؟ ما يري الآخر. ولذلك يعني يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وكلامه هذا عليه نور في المجلد السادس صفحة 394 من مجموع الفتاوى، قال رحمة الله عليه: وأما الذي أقوله الآن وأكتبه، وإن كنت لم أكتبه فيما تقدم من أجوبتي، وإن كنت لم أكتبه فيما تقدم من أجوبتي، وإنما أقوله في كثير من المجالس، إن جميع ما في القرآن من آيات الصفات، إن جميع ما في القرآن من آيات الصفات فليس عن الصحابة اختلاف في تأويلها، وقد طالعت التفاسير المنقولة عن الصحابة وما رووه من الحديث، ووقفت من ذلك على ما شاء الله تعالى من الكتب الكبار والصغار أكثر من 100 تفسير، فلم أجد إلى ساعتي هذه عن أحد من الصحابة أنه تأول شيئا من آيات الصفات أو أحاديث الصفات بخلاف مقتضاها المفهوم المعروف، بل عنهم من تقرير ذلك وتثبيته، من تقرير ذلك وتثبيته وبيان أن ذلك من صفات الله ما يخالف كلام المتأولين ما لا يحصيه إلا الله.394 المجلد السادس مجموع الفتاوى. الخصيصة الخامسة التي ذكرها المؤلف عن أهل السنة أنهم وسط بين الفرق، كما أن أهل الإسلام وسط بين الإيه؟ بين الملل. فهذه الوسطية هي من أبرز مميزات أهل السنة والجماعة، بل إن أهل السنة أرحم وأرفق بأهل البدع من أهل البدع بأنفسهم. فممكن لو وجدت بعض المبتدع يجلسون مع بعض يكفر بعضهم بعض، وأما أهل السنة فغاية ما يصفونه بهم إن لم تكن البدع مكفرة يعني أنهم ضلال أو مبتدعة أو متأولة أو أو غير ذلك. يبقى أهل السنة أرحم بأهل البدع من أهل البدع لأنفسهم. ونكتفي بهذا المقدار ونواصل إن شاء الله عز وجل في يوم الخميس القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، اللهم آمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
يعني المبتدع أقرب لنا من الكفر، المبتدع أقرب لأهل السنة من الكفر، طبعا
طبعا لأنه يعني مسلم في الأصل، يعني معه عقد الإسلام ولكنه ضل، ولذلك لم يكفر علي رضي الله تعالى عنه الخوارج، وهم الذين رفعوا السيف وقالوا ما قال.